أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في القواعد العامة التي ينبغي توفرها في البحث حتى يتسم بالعلمية. وقلنا القاعدة الخامسة، قال يجب أن تكون غاية البحث واضحة، يجب أن تكون غاية البحث واضحة. وقلنا أنه هذه شنو اللي يوفرها أنه يوفر لنا اياها، هي خطة البحث. فالباحث إذا كانت لديه خطة بحث مسبقة، فسوف تكون نتائج الغاية من البحث واضحة، فيكون سير الباحث سيرا مستقيما في بحثه، فلا ينزلق إلى المباحث الاستطرادية ويخرج عن بحثه. النقطة السادسة، القاعدة السادسة، قال يجب أن لا تتناقض أجزاء البحث بعضها مع البعض. فهذا النتائج مو النتائج اللي توصلها بالفصل الأول يناقضها بالفصل الثاني. مو هذا أحد الباحثين كان باحث أكاديمي، فلجنة المناقشة قالوا له يا به أنت هذا البحث مالتك متناقض، هذه النتائج اللي توصلت لها الآن هي نقيضة علما خلاف النتائج اللي تذكرتها في بداية بحثك. الدكتور لو كان من عند غير الله لوجدت فيه اختلافا كثيرا. هذا غير عذر، هذا عذر علمي يعني دقيق، أقول له القرآن قابل حتى ما يتناقض. فإذا هذا الطالب، هذا الباحث، فقد هذه الميزة، وهي أن بحثه كان متناقضا، بحثه كان متناقض. إذن لابد أن لا يكون التناقض موجودا في نتائج البحث، فيكون البحث يكمل بعضه بعضا. القاعدة السابعة، وهي يجب أن يلم الباحث كل أو البحث يلم كل مسائله وتبعد عنه غير مسائله. فالآن أنت تبحث في موضوع معين، تبحث في موضوع معين، فلا بد أن تكون مستوعبا لجميع النقاط الموجودة في البحث التي يمكن أن تطرح في البحث. وبالإضافة إلى شنو، ترك الأمور الجانبية الاستطرادية. وأنا ذكرت لكم مثال على هذا طالب الدكتوراه اللي كتب رسالة 400 صفحة، بعدين لجنة المناقشة حذفت منها شقد 200 صفحة حذفتها معده. هذا كله شنو، كلها مسائل خارجة عن البحث، كان يضيفها قالوا له هاي خارجة عن بحثك فهذه تحذف. إذن لابد أن يكون الباحث بحثه مستوعبا لجميع مسائل البحث، وفي نفس الوقت لا يدخل في البحث مسائل خارجة عنه. فلو أراد ذكر هذه المسائل عادة وين تذكر؟ تذكر كملحق في البحث بالأخير، فهو خارج البحث. الملحق فشيء خارج البحث يذكر فيه للفائدة. زين، فأيضا نقطة مهمة لم يذكرها السيد الشيخ المصنف رحمه الله، أنه البحث لابد أن لا يكون للباحث متبنيات قبلية. متبنيات قبلية هاي مو سمة البحث. يعني شنو؟ يعني الآن عندما أبحث في شيء المفروض أنا ما عندي متبنى سابق، ما عندي حكم سابق على هذه القضية اللي أنا أبحث بيها. المفروض أنه أنا شنو أتبع الدليل، أتبع البحث، أينما أوصلني البحث، أينما أوصلني الدليل مو أنا أقول به. وإلا ليس صحيحا أنه الإنسان يتبنى فكرة معينة، يتبنى حكما مسبقا قبل البحث، ويريد أن يلوي عنق البحث حتى شنو؟ حتى يصل لإثبات الفكرة التي في ذهنه. هذا مو بحث، هذا ممكن نسميه جدل بس ما نسميه بحث. جدل بلي، كل واحد عنده فكرة مسبقة ويريد يثبتها، هذا مو بحث علمي. البحث العلمي المفروض أنه الباحث ما عنده أفكار سابقة، متبنيات سابقة ويريد يثبتها بواسطة البحث، وإنما هو يريد أن يصل إلى الحقيقة بواسطة البحث. كذلك ينبغي أن يكون الباحث موضوعيا في بحثه، يعني يتجرد. أنا أريد مثلا أبحث عن ملة من الملل، أنا المفروض أتجرد، أكون موضوعي مع عواطفي ومتبنياتي السابقة وأفكار السابقة، المفروض ما تأثر على البحث مالتي. ليش؟ لأنه قيمة البحث العلمية تقل، تهبط إذا كان الباحث باحث غير موضوعي. هذا حال شنو؟ حال أحمد أمين عندما كان يبحث في عقائد الشيعة. فأحمد أمين عندما بحث في عقائد الشيعة أتى بألصق للشيعة تهما ما أنزل الله بها من سلطان، فعندما عوتب قال لهم أنا لم أطلع على عقائد الشيعة وإنما قرأت عقائد الشيعة عند غيرهم. هذا مو من العلمية في شيء، ليس من البحث العلمي في شيء. إذن لابد أنه الباحث يكون موضوعيا في بحثه. زين، بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان المناهج الخاصة. هذه قلنا قواعد عامة ينبغي توفرها في كل علم، والآن هناك مناهج خاصة للبحوث. قال تعريفها: المناهج الخاصة أو المناهج الفنية هي الطرق الخاصة للبحث العلمي التي تختص بعلم معين. فعلم الأصول بالإضافة إلى هذه القواعد العامة له قواعد خاصة، وعلم التاريخ بالإضافة إلى القواعد العامة له قواعد خاصة، وهكذا البحث في الكيمياء والفيزياء والنحو إلى غيره من الأبحاث المختلفة. فكل بحث بالإضافة إلى توفر القواعد العامة له خصوصيات. الآن راح يتكلمنا عن هذه الخصوصيات. قال: والمناهج الفنية متعددة بتعدد العلوم ومتنوعة بتنوعها. فما ممكن أنه المنهج اللي أبحث به في الكيمياء هو نفس المنهج اللي أبحث فيه في العقائد أو في التاريخ، شيء مختلف. فلكل علم طريقة، بل لكل فرع من فروع العلم الواحد طريقة، لكل فرع أيضا طرق وقواعد تختلف. فالآن اللغة علم اللغة، علم اللغة فيه فروع، فالباحث في علم النحو قواعد التي يستعملها تختلف عن الباحث في علم البلاغة، والذي يبحث في علم البلاغة قواعده التي يستعملها تختلف عن الباحث في علم الصرف، وهكذا. رغم أنه هذه جميعا تجمع تحت عنوان واحد وهو علوم اللغة أو علم اللغة. قال خصوصياتها: ومنشأ خصوصية واختلاف هذه الطرق هو أن كل علم بطبيعته وبالإضافة إلى حاجته لاستخدام الطرق العامة، شو؟ بالإضافة إلى القواعد العامة. إذن هذه القواعد الخاصة لا تغني عن القواعد العامة، ليش؟ القواعد العامة ينبغي توفرها في كل بحث، في كل بحث يجب توفر تلك القواعد بالإضافة إلى القواعد الخاصة. يتطلب أسلوبا معينا في البحث ووسائل معينة تستخدم في البحث بمقدار ما يختلف ويتميز به عن العلوم الأخرى. وتستخدم الطرق الخاصة في جمع مادة العلم وإعدادها وتصنيفها واستعمال وسائل البحث وما إليها. فإذا جمع مادة العلم، فالآن أنا عندما أريد أن أبحث فلابد أنه أن أجمع المادة العلمية. فهاي آراء العلماء، الخلافات اللي موجودة عندهم كذا، هاي كلها من أجمعها من الكتب من المصادر شي يسمونها، يسمونها هاي المادة العلمية، جمع المادة العلمية اللي هي هاي مرحلة القصاصات. اللي مارس بالبحث يعرف أنه هذه المرحلة، هاي مرحلة القصاصات، يجمعونها بواسطة القصاصات. والآن بعض الباحثين يستعملون الوسائل التقنيات الحديثة اللي هي عن طريق الكمبيوتر، فيجمع المادة العلمية بواسطة الكمبيوتر دون الحاجة إلى القصاصات، وإعدادها، إعداد هذه القصاصات، تصنيفها، نقسمهن قصاصات الفصل الأول، قصاصات الفصل الثاني، الفصل الثالث، الرابع، وهكذا، واستعمال وسائل البحث وما إليه. فبعد ذلك تبدأ عملية دراسة هذه القصاصات، ثم مرحلة كتابة مسودة البحث، ومن ثم تنقيح هذه المسودة، وبعدها كتابة مبيضة البحث. هذه المراحل الآلية التي يمر بها كل بحث. قال أنواعها، يعني أنواع المناهج الخاصة. نظرا لتنوع هذه المناهج بتنوع العلوم وتعددها يعني المناهج تتعدد بتعدد العلوم كما تقدم، لا تستوعبها إحصائية كاملة أو مدونة وافية، وإنما تستعرض في مواضع ومجالات مختلفة. يقول أنواع البحوث متعددة، أنا ما أقدر أنه شنو، أن هناك مدونة واحدة جمعت جميع مناهج البحوث، بل أنه كل منهج، الآن المتتبع يجد أن كل منهج من هذه المناهج ألف فيه كتاب أو عدة كتب. فالآن عندنا مثلا كتب ألفت في منهج البحث الأدبي، مو احنا عندنا مناهج خاصة، مناهج البحوث الأدبية تختلف عن مناهج البحوث العلمية. فمثلا الدكتور علي جواد الطاهر ألف كتابا في منهج البحث الأدبي، وهناك من ألف كتبا في منهج البحث التاريخي أو منهج البحث الفلسفي أو منهج البحث الرياضي إلى آخره من المناهج المتعددة. والذي يستعرض منها في المنطق عادة الشيء القليل، ومنها راح يذكرنا فد نموذجين من المناهج الخاصة. منهج العلوم الرياضية، فقال يعني بالعلوم الرياضية هنا الحساب والهندسة. فالحساب والهندسة، هذا الحساب اللي يشمل التفاضل والتكامل، والهندسة اللي تشمل هاي أنواع الهندسة المجسمة المستوية إلى آخرها. موضوعها، موضوع العلوم الرياضية بصورة عامة هو الكم. احنا ذكرنا في درس سابق انه شنو موضوع العلم، هو المحور الذي تدور حوله مسائل ذلك العلم. فشنو موضوع المسائل العلوم الرياضية؟ قال موضوعها هو الكم، وموضوع الحساب بصورة خاصة هو العدد، وموضوع الهندسة بصورة خاصة هو الشكل. ويدور كل واحد من الحساب والهندسة حول خواص كل من العدد والشكل، هذا موضوعها. منهجها، قال، تعتمد البحوث العلمية الرياضية في منهجها على الأمور التالية: الأوليات والتعاريف والقياس. الأوليات وهي القضايا البديهية التي يصدق بها العقل بمجرد تصور مفرداتها، يعني بمجرد تصور الطرفين. فهذه الأوليات، احنا عندنا القضايا، القضايا اليقينية بعضها يكون بديهيا وبعضها يكون نظريا. القضايا البديهية، القضايا اليقينية البديهية ستة هي: الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والفطريات والمتواترات. فهذه ستة. فأول هذه البديهيات هي الأوليات، والأوليات يقصد بها القضايا التي يصدق بها بمجرد تصور طرفيها. من طرفيها؟ الموضوع والمحمول. مثلا عندما نقول الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، فهي قضية أولية. بمجرد أتصور الكل وأتصور الجزء فراح أحكم أنه فعلا هذه القضية صادقة، الكل أعظم من الجزء. عندما أقول الخطان المتوازيان لا يلتقيان، الخطان المتوازيان لا يلتقيان أو لا يتقاطعان، فهذه القضية بمجرد أن أتصور طرفيها، أتصور الخطين المتوازيين وأتصور التقاطع، راح أجزم بأن هذه القضية صحيحة. فهذا النوع من القضايا هي اللي معبر عنها بالقضايا الأولية. قال ويشترط فيها ألف أن لا تكون مستنتجة من غيرها، لا تكون مستنتجة من غيرها، وإلا إذا كانت مستنتجة يعني مستنبطة من غيرها فهي ما راح تصير أولية وإنما راح تصير نظرية، يعني هاي نتيجة قياس، ألفت قياس واستنبطت من عدة. باء ألا تكون تعريفا، لأنه القضايا تصديقات والتعريفات تصورات. ومن القضايا الأولية في الهندسة مثلا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، يعني أليف يساوي جيم وباء يساوي جيم، إذن أليف يساوي باء. هذه من القضايا البديهية الأولية في الهندسة. باء أجزاء الأشياء المتساوية متساوية، أجزاء الأشياء المتساوية متساوية، يعني أليف يساوي باء، فنصف أليف لابد أن يكون مساوي لنصف باء. أجزاء الأشياء المتساوية، المتساوية أليف وباء، أجزائها نصف أليف ونصف باء، فحيث أنه أليف يساوي باء، إذن نصف أليف يساوي نصف باء، وربع أليف يساوي ربع باء، وخمس أليف يساوي خمس باء، وهكذا. هذه القضايا الأولية اللي تعتمد في الرياضيات. ثانيا التعاريف، وهي القضايا التي تحدد أو توضح معاني المصطلحات الرياضية. مثل إيش؟ الاثنان هي واحد زائد واحد، إذن هي مو قضايا وإنما هي تعاريف، فهي واحد زائد واحد يساوي اثنين، فهنا إذا أعرف الاثنين ما هي الاثنين؟ هو العدد المتكون من ضم واحد إلى واحد. ما هي الثلاثة؟ هي العدد المؤلف من ضم واحد إلى واحد إلى واحد، وهكذا. فلاسفة يقولون أنه شنو العدد هو واحد والبقية هو تكرار لهذا الواحد. المثلث هو الشكل المؤلف من ثلاث خطوط مستقيمة ومتقاطعة، والقياس وهو القياس المنطقي. إذن القياس الذي يستعمل في الرياضيات هو نفس القياس الذي يستعمل في المنطق. خطوات العملية، أما خطوات العملية فهي يبدأ العالم الرياضي بالمفاهيم الأولية البسيطة عن طريق الأوليات، يصل إلى تعاريف لمفاهيم أكثر تعقيدا، يعني يكثر معلوماته من خلال هذه الأوليات، فيؤلف من الأوليات قياسا، وهذا القياس ينتج نتيجة، فراح يصير عنده شنو؟ قضايا تتكثر بهذه الطريقة. ثالثا يبرهن بطريقة القياس المنطقي على خواص الأعداد أو الأشكال، فيصل إلى بعض النظريات، بعض النظريات الرياضية. وإحنا عندنا النظريات الرياضية جدا معقدة ومتطورة باستمرار، بواسطة شنو؟ بواسطة استنباط. الاستنباط هو شنو؟ عبارة عن قياس. عن طريق النظريات التي أفادها يبرهن بطريقة القياس، فيصل إلى نظريات أخرى أكثر تعقيدا، وهكذا. هذه نظرة عاجلة إلى قضية الرياضيات، ولا يسع الكلام أنه نفصل فيها البحث، لأنه البحث هذا بحث واسع جدا، والوقوف عند كل مفردة من مفرداته يخرجنا عن نمط هذا الكتاب المبني على الاختصار. منهج العلوم التاريخية، هذا النموذج الثاني من المناهج الخاصة. قال: تبحث العلوم التاريخية في الإنسان من حيث حياته الفردية والاجتماعية وما نتج عنها من حضارة أو مدنية. فهنا أكو فرق بين التاريخ وبين علم التاريخ، أكو فرق. مرة نقول هذا سرد تاريخي، واحد يجي يحكي لنا قصة تاريخية، فلان راح وكذا سوى وفيش صارت معركة وكذا، هذا سرد. من نقول علم التاريخ ما نقصد به هذا السرد التاريخي، هذا السرد التاريخي هذا يناسب القصص، يناسب السيار كذا، هذا مو علم التاريخ. علم التاريخ لابد به انه شنو فيه تحليل، ندرس بعض الظواهر الاجتماعية او نبحث بعض الحالات الفردية في التاريخ ونحلل هذه الظاهرة الاجتماعية، نحللها من عدة زوايا، من زوايا المحيطة بالظرف مالت الظاهرة، اجتماعيا، سياسيا، نفسيا كذا، فراح نخرج بنتائج. إذن هذا علم التاريخ. علم التاريخ يدرس التاريخ، يدرس الظاهرة التاريخية، مو يسرد هذا السرد، السرد القصصي هذا تاريخ، هذا مو علم التاريخ. فالبحث قال العلوم التاريخية، فالتاريخ علم في الإنسان من حيث حياته الفردية والاجتماعية وما نتج عنها من حضارة أو مدنية. مصادر العلوم التاريخية شنو؟ والمصادر العامة للعلوم التاريخية هي الوثائق المكتوبة. الآن أنا أريد أسوي شنو؟ دراسة تاريخية عن الحرب العالمية الثانية مثلا، فأنا أروح إلى الوثائق اللي كتبت في تلك الحقبة وحفظت، زين، فها تعتبر مصادر للتاريخ، مصادر للدراسة التاريخية. كذلك الآثار الباقية، أنا من أجل أنه الآن أبحث مثلا في قضية القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي، أنا أنه أكون موجودة إلى الآن، آثار موجودة وأنا ممكن أنه أبحث وأنقب بها. وكذلك في العصور الغابرة، أنا من أريد أبحث عن تاريخ البابليين، عن تاريخ الفراعنة إلى آخره، فالآثار موجودة وهذه تعتبر أيضا من مصادر العلوم التاريخية والبحث التاريخي. قال منهجها: أما منهج البحوث التاريخية فيتلخص بالخطوات التالية: أولا جمع المصادر. إذا لابد أنا أريد أبحث عن موضوع تاريخي، لابد أولا أنه أجمع المصادر التي تحدثت عن هذه الواقع. أنا أريد أبحث عن قضية ثورة الحسينية، فلابد أنه أبحث أول شيء المصادر التي ذكرت هذه الواقعة التاريخية، هذا أول شيء. فجمعت المصادر، بعد ذلك تحقيق المصادر، أنه هذه المصادر ليس جميعها شنو كتب محققة، ليس جميع هذه المصادر كتب محققة، من الممكن أن تكون قسم منها مخطوطات، فلا بد إذا كان الكتاب محقق تحقيقا علميا جيد بها ونعمة، الباحث يمكن أن يعتمد على هذا الكتاب المحقق. وأما إذا لم يكن الكتاب محققا، كان يكون مخطوطا، أو كان الكتاب محقق ولكن التحقيق ليس تحقيقا علميا وإنما تحقيقا هزيلا، فلا بد للباحث قبل دراسة هذه المادة والاعتماد عليها والنقل منها لابد أن يحقق هذا الكتاب. شنو التحقيق؟ شنو التحقيق؟ قال: ولتحقيق المصادر يقوم المؤرخ بعمليات كثيرة، منها أولا تحقيقات لمعرفة تاريخ المصدر. أنا قاعد شنو أدرس الثورة الحسينية، فلابد أنه المصادر مال البحث مالتي أرتبها شنو حسب التسلسل الزمني، من الأقرب إلى الواقعة، من الأبعد عن الواقعة، حتى أعرف من اللي أخذ من منه. هذا فلان أخذ زيد، أخذ من عمر، عمر أخذ من خالد، خالد أخذ من سعيد، وهكذا. فراح أعرف أسلسل الكتب مالتي، فراح أميز من المصادر ومن المراجع، لأنه الكتب التي يعتمد عليها الباحث تنقسم إلى نوعين: مصادر ومراجع. مصادر هي الكتب الأصلية التي يعتمد عليها الباحث، الكتب التي لم تأخذ من كتب أخرى، من كتب أخرى. أما المراجع فهي الكتب التي أخذت من كتب أخرى. الآن مثلا أكو دراسات عن الثورة الحسينية، هذه الدراسات ماخذة من شنو؟ أخذت من كتب سابقة، الكتب السابقة تعتبر مصادر وهذه الكتب تعتبر مراجع. أو مثلا كتاب ألف مثلا قبل بعد الثورة الحسينية مثلا بعشر سنوات، وكتاب ألف بعد الثورة الحسينية مئة سنة مثلا، فهذا الكتاب أبو مئة سنة أخذ من ذاك اللي كتب شنو بعد الثورة، بعد الحركة الحسينية، النهضة الحسينية بعشرة سنوات، فيعتبر الكتاب الأقرب مصدر والكتاب الأبعد عن الثورة الحسينية هو المرجع. هذا فائدة شنو؟ تصنيف المصادر إلى تصنيف الكتب إلى مصادر وإلى مراجع. إذن أول شيء تحقيقات لمعرفة تاريخ المصدر ونسبته إلى مؤلفه، هذا من الأمور أيضا التي يقوم بها المحقق، أنه هذا الكتاب منسوب إلى زيد، فعلا هو كتاب زيد، فعلا ألفه زيد أو لا، هذا يحقق فيه المحقق. بعد تحقيقات لتصحيح متون الوثائق بمقابلتها مع الأصول المختلفة لها، لأنه هذه الكتب القديمة عبارة عن مخطوطات والمخطوطات مكتوبة باليد، فهذول النساخ اللي كانوا ينسخون الكتب من الممكن أنه شنو يصير خطأ في عملية الكتابة، في عملية النسخ يصير أخطاء. فمن يجي المحقق لابد أنه يعتمد على أكثر من مخطوطة، يقارن فد ثلاث مخطوطات، أربع مخطوطات، عشر مخطوطات حسب الاستيعاب مالته. فإذا قارن عدة مخطوطات فراح يتضح إلى شنو الصواب الذي أراده المؤلف، وتتضح له الأخطاء التي وقع فيها النساخ الذين نسخوا تلك المخطوطة. بعد قال من عمل المحقق فحص مادة الوثائق بتحليل حقائقها وترتيب موضوعاتها وتصنيف حوادثها أو شخصياتها تصنيفا زمانيا أو مكانيا لتتضح قيمتها من بين وثائق أخرى وتظهر منزلة مؤلفها بين المؤلفين. فهذا لابد أنه هاي المخطوطة أبين متى ألفت وما هو ظرف التأليف مالتها، مو فهذه زمان التأليف ومكان التأليف إلى أهميته، لأنه مرة أنه شخص يؤلف عن الفاطميين في زمن الدولة الأموية، خب هذا متأثر، هذا متأثر بجو الدولة الأموية. شخص مرة يؤلف عن الفاطميين مثلا وين في مقر الدولة الفاطمية مثلا في مصر بالقاهرة، ومرة شخص أنه بالأندلس ويؤلف عن الفاطميين، أكو فرق بالموضوع، أكو فرق. فهنا المحقق لابد أنه يبين أنه هذه المخطوطة متى كتبت وأين كتبت، وهذا صلة أنه هذا المؤلف، هذا المؤلف إلى فائدة بهذا الموضوع اللي كتب به، هل كان حياديا، هل كان كذا وهكذا. فنشوف أنه التحقيق القيم يسوي لنا فد مقدمة رصينة للكتاب. مرات بعض المؤلفات المقدمة مالتها، مقدمتها تتجاوز 100-150 صفحة، بس المقدمة مالت المحقق قبل أن يدخل في الكتاب. ويبين كذلك يضيف لها الفهارس، فهارس الأعلام اللي ورداه، الأماكن، الآيات، الروايات إلى آخره من الفهارس. فهذه كلها تزيد من القيمة العلمية للمخطوطة. زين. ثلاثة، قال التعليل. إذن ورا ما جمع المصادر مالته، ورا ما حقق المصادر، يبدأ بعملية التحليل، تحليل هذه المادة العلمية، لأنه قلنا أنه علم التاريخ يختلف عن السرد التاريخي. علم التاريخ شيء والسرد التاريخي شيء آخر. فيبدأ يحلل هذه المادة التاريخية التي جمعها، وأنه ما هي أسباب هذه الظاهرة، وما هي العوامل المؤثرة في نجاح هذه الحركة مثلا، ما هي العوامل المؤثرة في إفشالها، وما هي، وهكذا. يبدأ رأيه بالموضوع، وهنا تكمن أهمية البحث. هذه كلها كانت شنو؟ جمع المصادر وتحقيق المصادر، هذه كلها مقدمات. البحث التاريخي حقيقة هو يبدأ في التعليل، وهو تفسير الحقائق التاريخية للوصول إلى النتائج المطلوبة، وهو الخطوة الأخيرة. فهو الخطوة الأخيرة، وهو الخطوة الأهم في البحث التاريخي. فهذا عرض سريع للمناهج الخاصة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، والفاتحة إلى روح الشيخ المصنف عبد الهادي الفضلي، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله.